وعلى آله وصحبه من والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا بإذن الله تعالى من المتواصين بالحق والصبر دائما وأبدا يا رب العالمين. عطفا على الأداءات السابقة لإخواننا وزملائنا وأحبائنا، نستضيف في هذا الصباح المبارك الأستاذ الدكتور وليد مصطفى الشاويش. الأستاذ وليد هو عضو هيئة التدريس في جامعة العلوم الإسلامية العالمية في قسم الفقه وأصوله، رئيس قسم المصارف الإسلامية سابقا، تحصل على الدكتوراه من جامعة محمد الخامس بالمملكة المغربية. عنوان الرسالة: السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي والفقه الاقتصادي الوضعي. وعنوان رسالة الماجستير في كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية: بيع السلم بين الفقه الإسلامي والفقه الاقتصادي الوضعي. بكالوريوس الفقه والتشريع من الجامعة الأردنية، له العديد من الأبحاث والكتابات المنشورة على موقعه يا عصمي. دائما إخواننا الذين تتحصل لديهم المعرفة في السياسات النقدية والمالية بخوف وشوي، خاصة هم خاضوا الغمار في هذا العلم، وبالتالي بتكون يعني الملامح لديهم ملامح دقيقة في شؤون الفقه الأخرى. فنحييه وإياكم ونقول له أهلا وسهلا في هذا الصباح المبارك لكي يحدثنا في موضوع غاية بالأهمية، أيضا موضوع يحتاج إلى يعني كما أن السياسة المالية والنقدية تحتاج إلى 1+1=2، كذلك هو اليوم يتحدث إلينا في موضوع غاية بالأهمية، قضايا أهمية ضبط المصطلحات أو المناهج الأصولية في ضبط المصطلحات الشرعية الخاصة على وجه التحديد في الإشكالات التي تطرح على الساحة الآن، مثل قضايا الولاء والبراءة الحاكمية وما شابه ذلك من هذه المصطلحات. فنحييه وأهلا وسهلا به، وحتى لا نضيع معه الوقت ونضيع معه الوقت نترككم وإياه حتى ننهل من معينه، فأهلا وسهلا به.
بارك الله فيكم. شكرا دكتور رشاد على هذه المقدمة، وبارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. بداية أسعد بصحبة ثلة من العلماء الأفاضل من رجالات العلم والأدب، فأبتدئ دائما بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سبب كل نعمة نحن فيها، نعمة الإسلام. وأحييكم جميعا بأسمائكم وألقابكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم في موضوع في منتهى الصعوبة والوعورة، وهو موضوع الحاكمية. هذا الموضوع يحتاج منا إلى دراسة بحثية بعيدة عن الاتجاهات غير العلمية الأصولية، بعيدة عن الفئوية، بعيدة عن أي وجهة نظر تخلو من التحليل الفقهي والأصولي، حتى نكون موضوعيين. بداية، كلمة الحاكمية مصدر صناعي في الاشتراكية، ليست على منوال المصادر السامعية في العربية، وهي نشأت بظروف معينة. العالم الإسلامي عانى من مرحلة التقهقر والتراجع، فجأة وإذا بعالم شمال المتوسط قد قطع شوطا كبيرا في مجال المجتمع وفي مجال الاقتصاد والسياسة والإعلام، وأفاق على صدمة حضارية. أدت هذه الصدمة الحضارية إلى هيمنة ثقافية من قبل الخارج، وبطبيعة الحال الكائنات الحية دائما تقاوم الأجسام الغريبة التي تدخل إليها، هذا أمر طبيعي. فبرز هذا المصطلح الحاكمية بمعنى المرجعية في نظام المجتمع هي للإسلام، ولكن هذا المصطلح لن نجده في ثنايا كتب الفقه والأصول أو في الكتاب العزيز. نحن في هذا الموضع لسنا نقف أمام اللفظ كثيرا كحاكمية، ولكن موضوعنا سيكون في المرجعية التي نعتقد بمقتضى الشهادتين والتوحيد أن مرجعية المجتمع النهائية هي لله ورسوله، هذا بمقتضى الشهادتين. فنحن لا نريد أن نقف عند هذه المفردة وإطلاقاتها كثيرا. فنحن نعتقد أن المرجعية في نظام المجتمع العام بشتى فروعه سياسة واقتصادا وإعلاما هي للشريعة الإسلامية، وهي أيضا لأصول الدين فيما يتعلق بالفكر والتصورات العقدية. هذه المحاضرة سأتناول فيها الموضوعات الآتية: العرب في الجاهلية كيف كانوا في مجال المجتمع، وسأمر عليه سريعا، مشكلة التقليد لمرجعية الغرب في ثنائيات القطيعة، الحاكمية بمعنى مرجعية الإسلام بين الغلو والتحلل، النموذج الأصولي في معالجة مرجعية الإسلام للمجتمع، مقومات صناعة التجانس لحماية الأمة من التفكك على يد الغلاة والجفاة، الغلاة الذين يغالون في فهم النص ويرتدون على المجتمع بالعنف والدماء، وهم مسلمون وهؤلاء مسلمون أيضا، كذلك الجفاة الذين يسعون إلى صناعة التحلل لهذه الأمة من مرجعياتها. هذا ما سأتناوله. أولا العرب في الجاهلية. العرب في الجاهلية كانوا قبائل شتى متناثرة، وكان لا ينظمهم ناظم في نظام المجتمع، فكل قبيلة تعيش وحدها لها شيخها، هذا الشيخ هو المرجع في البت في النزاعات وما إلى ذلك. وكان العرب حتى كانوا يتفاخرون بقتل الملوك، بمعنى أنهم لا يوجد لديهم أي حالة اجتماعية منظمة تحت نظام حكم. فقد قال بشامة بن حزم النهشلي، هذا متوفى سنة 45 للهجرة، وهو شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، فقال: من عهد عاد كان معروفا لنا أسر الملوك وقتلها وقتالها، منابرهن بطون الأكفي، يتحدث عن السيوف، أي خطابه ومنبره الذي يرقى عليه ليخاطب الآخرين هو ذلك الكف الذي يمسك بالسيف، منابرهن بطون الأكفي وأغمادهن رؤوس الملوك، بمعنى لا يوجد أي نظام طاعة موجود أو نظام اجتماعي يرتب هؤلاء الأفراد وهذه القبائل في نظام معين. كذلك الشاعر عمرو بن كلثوم، وهو متوفى سنة 39 قبل الهجرة الشريفة، قال: إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فينا، لنا الدنيا ومن أضحى عليها، ونبطش حين نبطش قادرين، إذا بلغ الفطام لنا رضيع تخر له الجبابر ساجدين. يعني ما في طاعة، كل ما نستطيع أن نصل إليه هو لنا، قانون نظام لا يوجد. كذلك في قوله في قول آخر قال: فآبوا بالنهاب والسبايا وبالسبايا، آبوا أي رجعوا، بالنهاب هو جمع نهب، قال: فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنى بالملوك مصفدين. يعني هذه هي العقلية العربية كانت في الجاهلية. مع ذلك طبعا هذه الأنفة التي كانت موجودة وهذا النظام المتناثر على خريطة الصحراء العربية لا يمكن أن تكون له قائمة في ظل وجود هذه العقلية، إلى أن بعث الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه حقبة في التاريخ، تاريخ العرب. سأتحدث عن حقبة في تاريخ أوروبا، يعني نحن سنأخذ حقبتين من التاريخ، حقبة في تاريخ العرب باختصار وحقبة في تاريخ أوروبا باختصار. أوروبا كانت تعاني من الاستبداد بنوعين،
استبداد رجال الدين وهم يمثلون سلطة دينية، واستبداد القيصر، والقيصر يعني بحسب ذلك الاعتقاد أنه يستمد سلطته من الله، وهذه هي نظرية التفويض الإلهي. بطبيعة الحال حركة المجتمع الإنساني متسارعة، لا يعني أن ما قبله الإنسان في زمن أنه سيبقى عليه إلى الأبد. لذلك حدثت يعني حروب أهلية نتاج لظلم الكنيسة ونتاج لظلم القيصر، وبدأت البشرية تتلمس طريقها للخروج. فالآن حدثت الثورات، حدثت القلاقل والاضطرابات والحروب الأهلية نتيجة هذا الصراع، سلطان كنسي معصوم وسلطان القيصر أيضا معصوم تفويض إلهي، وكان يحصل الصراع أحيانا بين المعصومين، بين المعصومين. بطبيعة الحال ظهرت الاكتشافات العلمية وما إلى ذلك، تبين الناس أن هذا الذي يعني عبر القرون لم يكن سوى شيء من الخرافة، وليس له علاقة بالواقع، لا بالسلطان الإلهي ولا بالتفويض الإلهي، إنما هي طريقة يهيمن بها رجال الدين ورجال الدنيا على الناس. الآن حدثت عدة حروب أهلية، برز هناك مع كثرة هذه الحروب فلاسفة ومفكرون. هؤلاء الفلاسفة والمفكرون بدأوا بوضع نظريات، هذه النظريات تحل معرفيا محل الدين السابق والسلطان القيصر. تفضلوا. فبدأوا بوضع نظرية العقد الاجتماعي، بمعنى إذا لم يكن لدينا دين وتم رفض هذه المرجعية الدينية بالمطلق، ما هي المرجعية التي ستحكم الناس؟ فبدأ هناك نموذج معرفي يسند الأمر إلى المجتمع عن طريق العقد الاجتماعي، العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم، وبدأ هذا كفكرة، وبدأ طبعا على يد مجموعة من فلاسفة أوروبا، منهم اللي هو جون لوك الإنجليزي، أيضا كان يرد على روبرت فيلمر اللي هو كان يعني يدافع عن نظرية التفويض الإلهي، طبعا وفولتير وجان جاك روسو ومونتسكيو، هؤلاء أسسوا لنظرية العقد الاجتماعي، بمعنى أن الحاكم يحكم المجتمع بموجب عقد، بموجب عقد بينه وبين المجتمع، ومرجعية المجتمع هي التي تحدد هذا الحاكم. هذه نظريات العقد الاجتماعي. طبعا البشرية كلها تطالب بالعدالة والمساواة، كلهم يطالبون بالعدالة والمساواة. حتى الآن في ضمن النموذج المعرفي الغربي موضوع العدالة والمساواة غير واضح، يعني نحن لو قلنا إن الناس كلهم يثورون ويريدون العدالة، ما هي العدالة؟ يعني لو قلنا طرحنا المسألة هل القصاص عدل؟ المسلم بالتأكيد سيقول نعم هو عدل إلهي لأن الله أذن به، بينما سنجد أن مثلا في أوروبا لا تعده عدلا بل تعده ظلما، البشرية أوروبا تعتبر جريمة أو القصاص عقوبة ظالمة، وبالتالي هم يعني لا يقبلون أن يتم أن يحكم بحكم الإعدام، وتأثر بهذا مجموعة من بعض الدعاة الجدد، يعني أصبح يردد نفس المقولة ويقول إن القصاص ظلم. وطبعا هنا تبرز قضية الغموض، إنه يقول لك من مقاصد الشريعة حفظ النفس، فكيف يتم حفظ النفس مع القصاص؟ فتم افتراض إنه حفظ النفس قطعي والنص هذا جزء تفصيلي وقد يرد عليه ما يرد من الدلالة، وبالتالي نقدم القطعي الآن، هكذا يظن. إذا قضية تحديد ما هي العدالة، الاشتراكية العادلة أم الرأسمالية هي العدالة، هذا محل اضطراب وتناقض، وبالتالي عندنا المعسكر الاشتراكي العمال هم الذين يملكون أدوات الإنتاج ولا يجوز للأفراد أن يملكوا، إنما هو ملك عام للمجتمع، بينما كان على الضفة الأخرى الرأسمالية لا، العدالة هي في الملكية الفردية. وتصارع المعسكران واقتتال شديد بين الناس، ذهب ضحيته عشرات الملايين من البشر من أجل العدالة، من أجل العدالة. هذا يرى أن الملكية العامة هي العدل، وذاك يرى أن الملكية الفردية هي العدل، وانقسم العالم قسمة ضيزة على ضوء الملكية الفردية أو الملكية الجماعية. هذا إشكال. طيب ما هي العدالة؟ الآن وصلنا إلى أن الاشتراكية يعني تخلت عن الاقتصاد الاشتراكي ورجعت إلى اقتصاد السوق. الرأسمالية تترنح، عندها إشكالات كبرى، وما الأزمة المالية العالمية سنة 2008 ببعيد. إذن هناك إشكال في العدالة، هناك الكثيرون يطالبون العدالة بالذات في الجانب الاقتصادي، لأن هناك جانبا من الاستبداد أخطر من الاستبداد السياسي، وهو الاستبداد المالي، أن تستأثر فئة من الناس بالمال ثم تضع القوانين لمصلحة المال، ويصبح عامة الناس في خدمة اقتصاد رأس المال. يعني كنا في عهد رجال الدين، أصبحنا في عهد رجال الأعمال، يملكون القنوات الفضائية، يهيمنون على الرأي العام، يهيمنون على عقلية الناس بالقهر الإعلامي. يعني لابد أن تقتنع بما يقولون. فلذلك الآن هذا النموذج الذي أمامنا نحن نتحدث عنه، إنه البشرية في صراع طويل ومرير مع مبدأ العدالة والبحث في العدالة والمساواة وما هو الحق وما هو الحق. لذلك نحن نعيش في خضم معرفي فوضوي. هذا المعرفي الفوضوي إذا وجد حالة من عدم الاستقرار سيتحول إلى ميليشيات فكرية تحمل السلاح. ولذلك الاضطراب العالمي هو ناشئ أصلا من اضطراب في الفكر، في المفاهيم، يعني ما أتت به الفكرة والفلسفة الأوروبية في العقد الاجتماعي، التناقض بين الدين والحياة. هذا هو النموذج الذي رآه هؤلاء الناس، لا تجمع بين الدين والوطن. الدين شيء حالة خاصة، والوطن شيء آخر. إذا أردت أن تكون وطنيا فعليك أن تتراجع عن دينك لتمارس دينك في حياة خاصة لك، لكن عندما تنزل إلى الوطن فاجعل الدين وراءك في المسجد. هذه إشكالات موجودة، وهي إشكالات مستوردة من التاريخ الأوروبي. إذن هناك إشكالية العقل والنص التي برزت، إن وجدوا النص الديني متناقض مع العقل. الآن لا، العقل لابد أن يقدم على النص، وهذا الصراع تم استيراده إلينا. يعني كم لو أنك فتحت يعني على يعني محركات البحث إشكالية العقل والنقل، ستجد أنه نص محاضرات كثيرة أو هناك محاضرات كثيرة تتداول هذا الأمر، مع أنه هذا الأمر مستورد وغريب ليس عندنا. فنحن العقل والنقل كلاهما يعني وجهان للحق والمعرفة الإلهية المنضبطة التي علمها الله سبحانه وتعالى للناس. لذلك دخل على العالم الإسلامي قضية العلم مقابل الدين، العقل مقابل النص، الدولة مقابل الدين، المجتمع المدني ضد المجتمع الديني. إذن أصبحنا أمام تناقضات ثقافية لم يكن لدينا يد في صناعتها، ولم تكن نتيجة حراك داخلي في المجتمعات الإسلامية، إنما هي نتاج لصراع تاريخي في أوروبا كان سببه إعراض هؤلاء الناس عن نبوة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فدخلوا في ظلام الكنيسة وظلام القيصر ثم ظلام المادة، هو نتيجة العناد والاستكبار على الإيمان برسالة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. الآن نحن يعني في ظل هذا العصر العالمي الفكري الثقافي مع يعني ما يحدث في مجتمعاتنا الإسلامية، برز هذا المصطلح الحاكمية بمعنى مرجعيات الشريعة، ولكن كان الناس في هذا يعني ينقسمون إلى قسمين طبعا من حيث الانحراف، لكن من حيث الأمة ما زالت بخير والحمد لله، وعلى كتاب ربها وعلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى حالة الغلو، موضوع الغلو في الحاكمية. طبعا إحنا عندنا آية في كتاب الله عز وجل، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وطبعا الظالمون والفاسقون، وهذه تعلمونها جميعا. الآن في ظل إقصاء المرجعية الدينية الإسلامية ومحاربتها على يد الاستعمار، تشويه الإسلام، القضاء على التعليم الشرعي الفقهي العلمي السني، تم يعني هناك يعني صراع كبير بين المشروع الغربي الماثل في موضوع الحياة والمجتمع، وجد نفسه على صراع مع المجتمع الإسلامي وما يزخر به هذا المجتمع من نظام تشريعي في الأسرة والحكم والاقتصاد وما إلى ذلك. نشأ ظرف في العالم الإسلامي مع الأسف الشديد لم يكن فيه ذلك التعليم الشرعي الذي يسبر أغوار الأزمة. فأي شاب مسلم يعني تأتي له بهذه الآية، هو يعلم أن كلمة الكافرون كلمة غير محتملة، وهذا لم يحكم بما أنزل الله، إذن هو قد كفر. وطبعا إذا كفر الإمام كفرت رعيته، هذا يعني متداول ودارج. عدم التمييز بين العادي والشرعي، يقول لك هذا نظام الدولة اللي موجود الآن، هذا نظام على حسب ما جاء من الكفار، ولا بد أن نحتكم إلى الشريعة. الآن أي بناء للدولة، معروف إنه الدولة مثل الإنسان، جزء منه العادي الطبيعي الذي خلقه الله، وجزء منه فلسفة هذا الإنسان وتفكير هذا الإنسان. الدولة فيها الفلسفة التي تقوم عليها الدولة، وأيضا هناك الدولة التي هي كمركبة لها وظيفة، لها دور وظيفي، يعني لها جانب فلسفي لكن أيضا لها دور وظيفي. الدور الوظيفي مثلا العناية بالصحة والتعليم، العناية بالأمن مثلا، العناية بالتعليم العالي، العناية بالبحث العلمي، العناية بقيادة التنمية. الآن هذا جانب إحنا بنسميه مندرج تحت الحكم العادي شرعا، وهذا لا يتناقض مع الشرعي. لكن الإشكال اللي كان في الدولة اللي هو جانبها الفلسفي الذي لا يجيز حسب التصور في أوروبا، الذي لا يجيز أن يكون لله شأن في هذا المجتمع في نظامه العام، إنما هو شأن فردي خاص. فالدولة تتركب من هذين الجزئين، جزء وظيفي إداري بمعنى تعليم، صحة، إلى آخره من هذه المجالات التي الإسلام يعتبرها من فروض الكفايات. يعني قيادة التعليم وقيادة الصحة والحفاظ على الأمن، هذا يعتبره الإسلام من فروض الكفايات، بمعنى أنها لا تتعارض مع البناء الشرعي لنظام الحاكم. واضح؟ فلذلك أصبح الشباب أو بعض الإخوة يعتقدون أن هذا الشكل كله برمته كفر، ولم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا نموذج هو نموذج وضعي، قانون وضعي، قانون وضعي، لكن لم يميز بين العادي والشرعي. يعني قانون السير قانون عادي، يعني نحن نعلم أن العادي ما يعرف من جهة العادة، ما يعرف من جهة العادة. فإذا على سبيل المثال وضعت هنا دوار، بعد فترة وجدت أن الدوار غير مناسب، أن المناسب هو أن تضع إشارة. فالشرع لا يتناوله على وجه التفصيل، إنما يتناوله على وجه الإجمال، وهو المصالح، المصلحة المرسلة، فهو لا يتناوله على التفصيل. هيكلت الشركات، مجلس أمناء، مدير تنفيذي، أقسام وما إلى ذلك، هذه ترجع إلى الحكم العادي. نظام هذا المعهد مثلا، هذه القاعات للمحاضرات، هذه ترجع إلى الحكم العادي، وليس لها علاقة بالحكم الشرعي. لا، بعض الإخوة قالوا هذا كله قانون وضعي، سواء كان يعني في جانب العادي أم في جانب الشرعي. طبعا هناك أيضا كان على الضفة الأخرى المتحللون أيضا من الشريعة، وسنأتي إليهم. الآن كلمة الخلافة، كلمة الحاكمية، ليست هي متعلقة بها الحكم الشرعي. الحكم الشرعي يتعلق بالمضمون، يتعلق بالمضمون، يعني نحن لسنا مختلفين في الاصطلاح، الخلافة موجودة عند الأصولين وقد تناولوها، وقد تناولوا السياسة الشرعية. القضية أنه المتحللون بيقول لك ما كان في الخلافة إلا في عهد الخلفاء الراشدين ثم أصبحت ملكا عاضا مثلا، الحاكمية مصطلح جديد، إذن لا توجد مرجعية للشريعة. انظر كيف رتب الإلزام بناء على أنه مصطلح الحاكمية مستحدث، ومعنى الحاكمية الرجوع إلى الشريعة، معناته إن في مصطلح الحاكمية لأنه مستحدث، وبالتالي يظن أنه قد نفى مرجعيات الإسلام ومرجعيات العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية، وهذا غير صحيح، لأنه لا يلزم من نفي مفردات الحاكمية وأنها لم تكن موجودة، يعني أن مرجعية الشريعة لم تكن موجودة. الأصوليون عندما تناولوا مثل الإمام الجويني، متوفى سنة 478 للهجرة، وعاش فترة يعني كان هناك تهديد كبير للخلافات الإسلامية وتفكك المجتمعات الإسلامية وهجمة المغول والباطنية على المسلمين، ذكر أنه ماذا يفعل المسلمون إذا عدم محل الحكم، يعني أيها الذين، يعني في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب أولي الأمر، إذا الخلافة أو الحاكم سميه كيف شئت ليس هو القضية، الحاكم، طيب إذا لم يوجد الخليفة، طيب الأمة متفككة غير قادرة على الاجتماع لاختيار خليفة، ما بصير إن واحد يطلع في ظلمة الليل ويقول أنا أصبحت خليفة، لأنه ليس هكذا هي الخلافة أصلا، وبالتالي هذا لا يعد من الشرع أصلا، أنه إنسان غير معروف لا يعرفه الناس كذا ينصب نفسه للإمامة ولا ندري من هو هذا الإنسان، ليس معروفا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما اختاره المسلمون قالوا هو صاحب الغار، وهو يعني رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، فلذلك قال إنه إحنا بننتقل لأن فقد محل الحكم، هذا ما يسمى بمحل الحكم، يعني الخليفة هو محل الحكم، فإذا فقد الخليفة لا يعني أنه يرجع إلى من بعده كأمير أو وزير. طبعا هذا كلام الجويني متوفى سنة 478 للهجرة، يعني ليس في خضم النزاعات السياسية التي تحفنا من كل جانب، نحن نريد أن نكون موضوعيين. فإذا قال ينتقل إلى من بعده من أمير أو وزير، وبالتالي هذا الأمير أو الوزير هو معه صلاحيات الحاكم إذا كانت له شوكة ويسمع ويطاع وله قدرة على صناعة الأمن وتوفير الحاجيات الأساسية للمسلمين. قال حتى لو لم يكن هناك أمير أو وزير ماذا يفعل المسلمون؟ قال وجوه الناس، وجوه الناس المرموقون هم الذين يتولون أمر المسلمين، لكن لا يعني أنه إذا يعني تعذر إقامة الخليفة لابد أن يؤتى بخليفة جبرا مع عدم إمكان الأمة. لذلك قال نرجع إلى الحد الأدنى، المهم أن نراعي محل الحكم بشكل صحيح. فلذلك يعني مع الأسف الشديد أنه هذا المجال الذي تكلم عنه الإمام الجويني في انتقاله من محل الحكم، وهي الأوامر التي يجب أن يطاع فيها الخليفة عند فقد الخليفة، قال نرجع إلى أمير أو وزير لأنه لا يصلح أمر الناس إلا بذاك. قال فإن لم يكن أمير أو وزير الأناس المرموقون، وهناك أيضا مسلمون يعني في ديار بعيدة جدا وتحت حكم الكافرين، طيب ماذا نفعل للمرأة المسلمة إذا أرادت أن تتزوج وتريد وليا؟ قالوا جماعة المسلمين يحلون محل القاضي الشرعي. إذن هناك يعني تناول لقضايا المسلمين فيما يتعلق بمحل الحكم، وهذا التناول الرشيد بمعنى الهدف والغاية منه هو إقامة المجتمع، مجتمع العمران الذي لا يمكن أن ينعزل عن الشريعة، لا يمكن أن ينعزل أو أن يكون معزولا عن الشريعة، وبالتالي كانوا يلحظون ملحظ العمران، ملحظ مصالح المسلمين. فإن لم تتم كفقد الخليفة فأمير أو وزير أو الأناس المرموقون أو جماعة المسلمين بمعنى وجهاء المسلمين من أصحاب التجارة، من أصحاب العلم الشرعي أفضلكم. فبالتالي لابد أن يكون هناك شكل، هذا الشكل يرعى الطفل المسلم إذا فقد أبوه. يعني بلاد لا يوجد فيها حاكم مسلم، ولا يوجد فيها إلا قلة من المسلمين، ولد صغير فقد أباه، نقول والله يتعذر لأن الخليفة غير موجود وهذا واجب الخليفة، يصبح الانتقال من الأعلى إلى الأدنى إلى حين إقامة أحكام الشريعة وفق المستطاع. أيضا عملية التكفير بلوازم الاعتقاد، ما يسمى بلازم الاعتقاد، هذا دخل البرلمان. إذا دخل البرلمان، البرلمان قائم على قانون وضع استبعاد الدين، يلزم منه أنه قد رضي. طالما دخل البرلمان أو مجلس النواب بناء على القانون اللي موجود لمجلس النواب، ممنوع التعامل على دخول الأحزاب على أساس ديني، إذن هذا يعتقد، فأصبح يستدل بالأفعال على لوازم اعتقاد، وبعد ذلك يقول إذن هو رضي بأن لا يكون للدين يعني مرجعية في الحياة، وهذا إذا استحل ما حرم الله، إذا هو قد كفر. هذا الاستخدام للإلزامات حدث في مسألة الحاكمية وقد وقع، مع أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذا بناء عليه أنه ممكن الإنسان يفعل فعلا ويعتقد خلافه، فلماذا أنت يعني تكفر بهذه الالتزامات؟ أما لو قلت إذا كان يعتقد، إذا كان لا يعتقد لكان هذا التفصيل أحسن وكان فيه العلم. لذلك حدث يعني في الحاكمية حالات من الغلو ترتب عليها يعني دماء وترتب عليها أعراض وما إلى ذلك، وكلها من هذا القبيل، وهذا الذي ذكرته شكل من أشكال الإلزامات. الحقيقة اليوم الدولة هي عبارة عن مركز قانوني، بمعنى لا يلزم أنه إذا كانت الدولة فيها قوانين وضعية أن الذين فيها هم كفار، هذا ليس لازما. ونعلم أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان يعني في نظام دولة لا يؤمن بالنبوات أصلا ولا يؤمن بالشرائع أصلا، وليس لازما أن يوسف عليه السلام احتل وتبوأ مكانة في هذا المكان إذن هو يعتقد بهذه الاعتقادات الوثنية، مع أنه كان ملتزما فيما اللي هو يعني قاله سبحانه وتعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، لكنه كان يراعي الشرع ولم يكن عليه السلام مقهورا لدين الملك في استبقائه لأخيه. والمفسرون تحدثوا عن هذا، وأن يوسف عليه السلام لم يكن مقهورا في دين الملك وكان يتبع شرعه، وهذا الذي كان فيه يوسف عليه السلام وكان من قبيل الأحكام العادية، ما كان له علاقة لا بالقضايا مصروفات دولة وجبايات دولة، ما له علاقة بالوثنية، فهي راجعة للحكم العادي الذي ذكرناه، راجعة للحكم العادي الذي ذكرناه، وأن المكلف بالإيمان هم الأفراد الناس، يعني لا يوجد يوم القيامة الدولة المؤمنة والدولة الكافرة، إنما هم المؤمنون هم الذين يقودون المجتمع بكافة مستوياته على مستوى الأفراد والجماعات والدولة، هم الذين يوصفون بالإسلام. أما المركز القانوني للدولة لا يوصف بأنه مسلم أو أنه كافر، لأنه ليس أهلا للتكليف. يعني يوم القيامة ما في شركة بدها تدخل جهنم لأنها لم تخرج الزكاة، هذه مراكز قانونية، وما في بعد ما يدخل أهل الجنة النار وأهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ما في واحد بده يقول الآن سينادى على الدول هذه الدولة المؤمنة ستدخل الجنة وهذه، لا، هذا حال اعتباري ليس مكلفا، إنما الناس هم المكلفون بتطبيق أحكام الشريعة، ومن ثم لا يصح لنا أن نكفر بهذه الإلزامات. ويوسف عليه السلام واضح الأمر أنه كان في ضمن هذا النظام الوثني، ولكنه لم يكن يسير في طريق الباطل، بل هو قدوة، وأمرنا الله تعالى بالاقتداء به، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالأنبياء السابقين، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فلذلك هذه الإلزامات في جانب الحاكمية كان لها يعني خطر شديد جدا على المسلمين وسبب من أسباب تفككهم. فلذلك بالنسبة هذا بالنسبة لجانب الغلو ظواهر النصوص الإلزامات بما ليس فيه إلزام، عدم التمييز بين العادي والشرعي في الأحكام على النحو الذي ذكرته، وهذا طبعا من الأشياء التي كانت سببا من أسباب الغلو. الآن في موضوع فيما يتعلق بجانب التحلل من المرجعية الإسلامية للمجتمع، سواء في عقيدته، في شريعته، في أخلاقه. طبعا قالوا الحاكمية مصطلح مستحدث، معناه مرجعية الشريعة، إذن المصطلح لم يكن موجودا، إذن الشريعة غير موجودة، وإنما هو هذا استخدام معاصر. نحن نقول لهم ليس الموضوع في الألفاظ، لسنا نتعلق بالحروف، العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، لأن هذه الأمة أمة مؤمنة لن تتخلى عن كتاب ربها ولا عن سنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مرجعية عامة للمجتمع، وحالة الفصل بين الحالة الفردية والمجتمع هذا مستوى من النفاق يرفضه الإسلام، أن يكون يعني متدينا في المسجد ثم إذا خرج برا المسجد يصبح منافقا وهكذا، هذا مرفوض في الإسلام. أنت في المسجد تطيع الله وتسجد له، وأنت في السوق تبيع وتشتري وفق ما أحل الله، وكذلك علاقتك مع زوجك وعلاقتك مع الدولة، وهذا هو الإسلام، بمعنى أنه لا يوجد انفصام في الشخصية، بمعنى أن تقول لهذا المسلم الذي يؤمن بأنه مؤمن في صلاته ومؤمن في بيعه ومؤمن في كل مجال من مجالات حياته، تقول له أنت الآن خرجت عن المسجد، الآن أصبحت شيئا آخر. هذا نفاق لا يقبل المسلم أن يعيشه بتاتا أبدا. لكن لو جئت إلى أديان وضعية أو أديان أصلها سماوي ومحرفة، ما الفرق؟ يعني لا يوجد أصلا عنده نظام اقتصادي، ما يوجد عنده أصلا نظام جنائي، هو عبارة أصلا تدينه حاجة قاصرة على حياته الفردية فقط. وبالتالي لو قلت له في ضمن بناء الدولة الحديثة على النمط اللي هو الأوروبي أنه دع دينك في المعبد، عادي لا يوجد عليه تغيير. لكن المرأة المسلمة مثلا حجابها فريضة شرعية، ما في، ليس لها، ليس هذا من حريتها، حجابها فريضة. الشاب المسلم عنده أخلاق هي فريضة، ما يستطيع أن يتخلى عنها لأنه ملتزم بها بموجب الاعتقاد. وبالتالي هذا الذي يعني يكره عليه المسلمون، اللي هو الفصل بين دينهم والحياة، كأنك تفصل بين روح الإنسان وجسده، وهذا مستحيل، مستحيل أن تستطيع أن تفعل ذلك. لذلك نحن مجتمعاتنا الإسلامية متمسكة بربها، متمسكة بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، ومرجعيتها كالشمس، وهذا أيضا سأتحدث عنه. طيب الآن من المقولات مثلا في الحاكمية في جانب التحلل، إنه هذه الآيات نزلت في بني إسرائيل، وبناء على أنها في بني إسرائيل فلتبقى في بني إسرائيل، لكن إحنا عندنا الخبر أريد به الإنشاء. قال والوالدات يرضعن أولادهن، أخبر أن الوالدات يرضعن، لكن ما معنى ذلك؟ أي أرضعن، يعني رجل له أولاد مثلا، وبعضهم يعطيه ويساعده وبعضهم لا يساعده، فجاء أحد أولادي فقال له أخوك أعطاني 10 دنانير، ماذا يعني؟ أعطيني، لماذا لا تعطيني؟ لذلك هنا بالعكس موضوع الخبر أريد به الإنشاء أقوى بلغا من الأمر المباشر، فكأنه أمر الوالدات بالإرضاع فامتثلن للأمر، ثم قال أرضعوا، انظر هؤلاء النساء يرضعن، انظرن أيتها النساء أرضعن مثلهن، فيصبح الأمر عن طريق الخبر يتضمن الالتزام والامتثال، ثم اقتدوا بهؤلاء الذين التزموا. كذلك التحذير من الأمم السابقة وقص أخبار الأمم السابقة، فكل ما ورد في الأمم السابقة في كتاب الله هو خبر أريد به الإنشاء، انتبهوا لا تقعوا فيما وقعوا فيه، احذروا مما وقع فيه هؤلاء الناس. ولذلك هذه الآيات الكريمة ممكن أجل الأسئلة للنهاية، سنعطي وقتا إن شاء الله. فلذلك لا يعني أنها نزلت في بني إسرائيل إذن لا تحكموا بما أنزل الله أيها المسلمون، لأن في أوامر بالطاعة لله والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم القول إن الخلافة هي حالة تاريخية، نحن لسنا في موضوع يعني التمسك باللفظ بقدر ما نحن نتمسك بالمرجعية الإسلامية للمجتمع في عقيدته ومعاملاته وفي أخلاقه وشتى مناحي حياته، وذلك لأن هذه الأمة مكلفة أصلا حتى بحمل هذه الرسالة إلى الأمم الأخرى وهذه الأمانة، لأن ما قدم حقيقة من قبل الغرب من ثورات على مدار قرون حتى الآن ما هي العدالة؟ هل العدالة أن تلبس المرأة حجابها أم لا؟ الآن نحن نلاحظ أنه الحرية الشخصية بتظلها محترمة حتى تضع المرأة المسلمة حجابها، فتصبح هنا تهديد للثقافة وإثارة للكراهية. يعني لا يوجد هناك ميزان قدمه الفكر اللاديني في من تحقيق ما هو العدل أصلا، وبالتالي بقي العدل عائما تحدده القوة. القوة هي التي ستحدد ما هو العدل. يعني رسم الرسول صلى الله عليه وسلم بصور مشينة أو مسيئة يعتبر جزء من حرية الصحافة مثلا، فلذلك لكن لو رسم إنسان آخر عادي موجود برسم مسيء مثلا يعتبر له حق أن يرفع قضية ويقاضي. فلذلك هنا اختلال البشر في مفهوم العدالة، والآن نحن في مجتمعاتنا الإسلامية نطالب بالعدالة، وبعد أن يعني تقوم يعني قائمة المسلمين مع الأسف الشديد لا ندري ما هي العدالة، وبالتالي كل له عدله الخاص، وأصبحت العدالة هي عبارة عن وجهة نظر، أنا أقرر هذا حقي إذن هذه هي العدالة، وذاك يقرر هذا حقه إذن هذه هي العدالة. ثم اصطدمت العدالة مع العدالة، وتقاتلت العدالة مع العدالة، والحرية مع الحرية. هذا أنت تقاتل من أجل ماذا؟ من أجل الوطن، والذين تقاتلهم هؤلاء من أجل الوطن، وكلهم يموت على يد بعضهم بعضا من أجل الوطن. إذن الفرق والإشكال أن البشرية مختلة في موضوعات مهمة جدا نتيجة عدم العكوف على فهم العدالة من مصادر الشرع، لأن الله عز وجل لا يضل لا ينسى، فالعدل ما أذن الله به والظلم ما نهى الله عنه، مقرر في كتاب ومقرر في سنة. إذن نحن واضحون تماما في العدالة، الربا ظلم، القصاص هو العدل. إذن لم يبق الإسلام تحديد العدالة لحرية القوة واستبداد القوة، بمعنى أن القوة الاقتصادية ستقول أنا سأتعامل بالربا، أنا سأصنع وأضع قوانين الأموال للبنوك وما إلى ذلك، هذه هي العدالة. ثم بعد ذلك نفاجأ وإذا بكثير من الناس يعني دخلوا في هذه العقود وحملوا من بيوتهم وألقوا في الخارج وذهبت أموالهم، واستأثر أصحاب المال بالمال، وأما أصحاب البيوت الضعفاء أخرجوا من بيوتهم وذهبت أموالهم عليهم هدرا. إذن هذا الكلام بأن الخلافة حالة تاريخية لا نريد أن نقف عنده كثيرا، نحن في عقيدتنا مرجعيتنا معروفة، رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله رب العالمين، هذه هي المرجعية النهائية، والشعب مخلوق من مخلوقات الله محكوم بما آمن به واعتقده، الشعب يعتقد أن هذا محمد رسول صلى الله عليه وسلم لا يكذبه، بل على العكس يرى أن هذه الحكمة وهذا العدل وهذه الرحمة هي في رسالته هو، وأنه على بينة ويمشي سويا على صراط المستقيم. هذا هو المشي على صراط المستقيم، أنه إحنا نعرف العدالة المساواة أين تكون وما إلى ذلك، ومن ثم لم يترك الله عز وجل العدل عائما تحدده القوة كما تشاء، كما هو الحال في الفلسفات الدنيوية المادية. التباس المتغير بالثابت، يعني كثيرون مثلا من المتحرين يقول الإسلام أحكام ثابتة مطلقة والدنيا متغيرة، إذن كيف سيحكم المطلق الثابت المتغير؟ إذن الدين لا يصلح مرجعية للمجتمع. هذا فكر؟ لا. العاديات وضحنا متروكة للناس يطورونها كيف ما شاءون في التعليم، في الصحة وما إلى ذلك، في الشركات، هذه أحكام عادية، ووضعها الشرع تحت أصل عام سد الذرائع، المصالح المرسلة، الاستصحاب، اللي هي الأصول العقلية في الشريعة المنضبطة. إذن يستطيع الشرع أن يعني يأخذ هذا المتغير عن طريق هذه الأصول، لكن الربا محرم ثابت لأنه ظلم، والظلم سيبقى ظلما وسيبقى ضررا وخطرا. فالآن عدم تمييزهم بين الثابت والمتحول وكيف يمكن للشرع أن يتناول هذه المتغيرات، في نفس الوقت الذي غذى هذا الاتجاه مع الأسف بعض يعني أشكال من الممارسة الفقهية، أنه في أحكام شرعية مثلا كانت متعلقة بزمن معين مبنية على عرف معين، يعني مثلا التراب لم يكن مالا متقوما، والسم كذلك، أنه كان يقتل به الناس، فكان العلماء لا يعتبرون السم والتراب مالا، لأنه هذا كثير وليس فيه ندرة، ولماذا يبذل من أجله المال؟ لكن الآن أصبح التراب يباع للحدائق وما إلى ذلك نتيجة تطور وسائل النقل والحفر، إذن أصبح له عرف مالي. بس ما بصير واحد يوم يقول لا والله التراب ليس، هاي أنا وجدتها في كتاب من فقه كذا وكذا، لا، نقول له هذا بني على العرف فيبقى مقيدا بعرفه. إلى عهد قريب كانت عمليات ربط المعدة ممنوعة شرعا، لماذا؟ لأنه كانت من أجل الزينة، لكن لما الطب اكتشف أنه السمنة مرض تغير الحكم، لأنه صارت من أجل علاج من مرض. هنا الشريعة تتغير على وفق مصالح الناس ورعايتهم. يعني الآن بعض الظروف، كان الدخان في فترات سابقة لا يتبين الناس ضرره، فتجد بعض الفقهاء قال بإباحته لأنه غير متبين للضرر، لكن بعدما اتفق وزراء صحة العالم جميعا كفارا ومسلمين على أن الدخان مضر، هل يصح لنا أن نأتي بفتوى ذلك الشيخ منذ 150 عاما نقول له انظر الشيخ فلان أباح التدخين؟ هذا لا يصح، لأنه كان بناء على معرفة معينة وتغيرت هذه المعرفة. لذلك عدم تمييز هذه الطائفة بين المتغير والثابت، وكيف يمكن للشريعة أن يعني تأخذ المتغير ضمن تحقيق المناط وتنزيل الحكم. الفقر مثلا، الفقير كلنا حين، من هو الفقير الذي لا يملك طعاما ولا شرابه أو يملك إلى آخره، على الخلاف بين الفقير والمسكين، ما عاد هذا الضابط موجودا، أصبح عندنا الماء والكهرباء والتعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي والتعليم الثانوي والتنقل والاتصالات اللي هي التي يحتاجها الإنسان، أصبح هذا جزء من معيار الفقر. لذلك الشريعة تأخذه. إحنا الآن بالممارسات البسيطة، لو قال لك واحد فلان أعطيه الزكاة، قلت له لماذا؟ قال والله لا يستطيع أن يدفع فاتورة الكهرباء. قال هذا لم أجده في مذهب من المذاهب السابقة. لا، غير موجود، لم يكن موجودا، لكن هذه المعطيات أخذتها الشريعة واستطاعت أن تستوعبها. فلذلك الشريعة بنفسها قادرة على أن تأخذ المتحولات الجديدة وتضعها تحت أصولها المعروفة، سواء تحت الحكم العادي أصله الإطلاق، أو تحت تحقيق مناط الحكم اللي هو التغير اللي هو في محل الحكم، والعوارض التي هي تغير على محل الحكم، كما ذكرت في كلام الإمام الجويني في الخلافة، وهو يعني في كتاب الغياثي لمن أراد أن يستزيد، كتابه الغياثي من الكتب الماتعة في السياسة الشرعية، غياث الأمم في التياث الظلم. طبعا انظر الكتاب، في التياث الظلم، اللوث من الظلمة، والظلام من الظلام. فلذلك شدة الظلام عندما يعني تهتز مرجعية المسلمين. لذلك عدم مراعاة دلالات الألفاظ، الأصل مثلا في الأحكام الشرعية عدم النسخ، هو قال بالنسخ وقال بتراخينية الشريعة، قال بأن الشريعة أصبحت تاريخا، قل له ماشي، روح على أي قاضي في أي محكمة أوروبا وفي أوروبا وقل له القانون الذي بين يديك محتمل للنسخ، قل لك لا، حتى يأتيني من البرلمان الذي أصدر القانون. إذن المرجع هو الذي يغير، أنت ما جاءك مرجع يغير، لماذا تطبق هذا على الشرع؟ لماذا ما لا تقبله في قوانين الدنيا تقبله في الرسالة الإلهية للبشر، مع أنها هي التي يجب أن يحتاط لها وأن يحافظ عليها، لأنها رسالة الخلق إلى الخالق، رسالة رب العالمين إلينا، هي صلاحنا فيها. البشرية اليوم يعني في حالة من التخبط الاقتصادي والاجتماعي، العالم منهار اجتماعيا، ما عادت أسرة، ما عادت بيوت، ما عاد يعني العدالة. المجتمعات إذا أردت أن تتابع في موضوع الاقتصادي الغربي، الهاجس هو العدالة. يعني ثلاثة قرون من الثورات وما زال هاجس العدالة مهيمنا. ما هي العدالة؟ الله بيّن لك أيها المسلم، قال لك إنه لا يجوز لك أن تأكل مال أخيك بالباطل، وقال لك هذا بالباطل وهذا بالعدل. ما في حد يتدخل، بمعنى إنه المسألة في إجماعات مقطوع بها. الآن مثال أقول لك، أصلا الشورى غامضة مثلا، وهي كل واحد بمارسها شكل. الرسول صلى الله عليه وسلم مارسها أشكال، والخلفاء الراشدون مارسوها بأشكال مختلفة. نقول له يا أخي هذا اسم لفظ مطلق، وأمرهم شورى بينهم مطلق. وما معنى مطلق؟ هذا له أفراد كثيرة. يعني لو الآن أراد الطلاب أن يحددوا موعدا لمحاضرة قادمة، هذا وأمرهم شورى بينهم. لو الرجل شاور زوجته في أمر، هذا وأمرهم شورى بينهم. فكل ما يحصل فيه التشاور تحقق فيه رضا الله وعدله. يقول لك لا، أما هذه مجالس النواب هذه حالة جديدة وإحنا لازم نأخذها من الغرب. يا أخي هي عبارة عن أحد أفراد المطلق. أي تمثيل أنت في قسم جامعة، في كلية، في دائرة، في وزارة، كل ما يمكن أن يستفاد منه من آراء الجميع في خدمة المجموع ومصلحة المجموع، هذا هو الشورى. هذا هو الشورى. لذلك الشورى لفظ مطلق له أفراد كثيرة غير محصورة. وبإمكانك أن تعتبر كل ما يمكن أن يمثل إرادة الأمة. يعني الشرع يريد أن يقول لابد أن تكون إرادة الأمة ممثلة، سواء في قسم في جامعة ولا في كلية ولا في وزارة ولا في البرلمان. والعلاقة بين الحاكم والمحكوم تبني علاقة العدالة على وفق ثوابت الشرع. تجي تقول والله هذا ما كان في مجلس نواب، لا لا، هو أصلا مطلق. طيب ما هو احنا أكلنا اليوم بيختلف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، معناته الأكل اليوم مش مثل الأكل زمان، هذا إذا اختلف معناته احنا غير مطبقين للأمر. هو هذا الأكل الذي هو مطلق، كل ما يؤكل وله أفراد كثيرة. لذلك نتيجة عقم في الفهم الأصولي للمطلق، إنه الشورى وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى. هذه الشورى تستطيع أن تضع تحتها أي حالة لاختبار الرأي الصواب بين المسلمين لمصلحة المسلمين، سواء كان بيت، سواء كان كلية، سواء كان دائرة، سواء كان شركة. هذه هي الشورى، وبالتالي لها. إذن هو نتيجة عدم الفهم للمطلق في علم الأصول قال إذن الشورى غامضة. لا، في فرق بين المجمل والمطلق. المطلق من ألفاظ الواضح عند الأصوليين، المطلق العام من ألفاظ الواضح وليس من ألفاظ المجمل مع الأسف الشديد. الآن كيف يمكن أن نعالج هذا الإشكال في الغلو والتحلل في مرجعية الشريعة وإن شئت قل الحاكمية؟ رأينا أن هناك أمرا إلهيا، هناك من غالى، هناك من جفى. كيف يمكن أن نتعامل مع هذه المسألة؟ أولا، عندنا في كتاب الاجتهاد عمل المجتهد هو الجمع بين الأدلة. لا يجوز لك أن تنظر في هذه الآية الكريمة وحدها، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لابد أن تجمع الأدلة. جمع الأدلة واستقرار الأدلة يدل على أن الكفر يكون باعتقاد أو بعمل يلزم منه نفي الاعتقاد. يعني من سرق لم يحكم بما أنزل الله، والقاضي المرتشي لم يحكم بما أنزل الله، حتى لو كان في مسائل الأحكام الشرعية وقانون الأحوال الشخصية مثلا، لم يحكم بما أنزل الله، كان عليه أن يطلق لكنه تلقى رشوة فلم يطلق، هذا ما حكم بما أنزل الله، وبالاتفاق أن المرتشي ليس كافرا.
ليس كافرا.
إذا هناك إجماع على أن الكفر يكون بالتكذيب والجحود أو ما يعود إليهما. دخل بلا إله إلا الله ومحمد رسول الله، يخرج من نفس الباب الذي دخل منه. فإذا كذب الله ورسوله وقال هذه الشريعة لا تصلح، يكفر. يعني هو أعلم من الله، خلاص ما بقيت ألوهية، ما بقيت مرجعية لله ورسوله. طبعا مع تحقق الشروط وانتفاء الموانع والأثار على الردة، ليست من حقوق الأفراد إنما هي من حقوق القضاء الشرعي، وهذا يجب أن ننتبه إليه. واضح؟ إذن الإجماع على أنه إذا كان ليس معتقدا، بمعنى يعتقد أن شرع الله هو الأحسن، ولكنه حكم لهوى دنيوي، فعند ذلك هذا مسلم عاص من العصاة طبعا. والمفسرون في هذا وظنه أبو حيان عندما قال إنه الكافرون إذا كان مسلما يرى الحكم لله، قد تكون هذا الإنسان صفة فيه كفر النعمة، لكن إذا كان جاحد العلماء على ما يقول قال لأنه في هناك الكفر التام وهناك الكفر الناقص، فتكون أتم في من جحد الشرع وكذب الله ورسوله، لكنها في من لم يكذب الله ورسوله وبقي مقرا بأن شرع الله هو الأحسن وأن هذا هو المرجع لهذه الأمة، قال فهو يعني من باب كفران النعمة، يكون من باب كفران النعمة. لذلك تحرير المفردات هذا أمر ضروري ومهم على وفق المنهج الأصولي في الدلالات. الآن ما هو المشترك بين الغلاة والجفاة في هذه المسألة؟ يعني أن يكفر بالحاكمية مطلقا، إن شاء الله كان قانون سير، أو أقول لك وسأزيدك غرابة، قانون كرة القدم، قال من لعب كرة القدم، وهذه عندي موجودة وموثقة مع الأسف وهي في كتاب، ويعني يؤسف له، قال من لعب كرة القدم راضيا بقوانينها فقد كفر كفرا أكبر. هذه عقلية أين تصنع؟ طب يعني هم اللي بيلعبوا في كرة القدم ما هم راضين في قوانينها؟ يعني زعلانين من القوانين عشان هيك بيلعبوا على قوانين كرة القدم؟ هذا الوراء. كل طلاب المسلمين، كل المسلمين بيلعبوا كرة قدم وبيعرف انه في بلنتي، صح؟ كلنا بنلعب كرة قدم، صح ولا لا؟ تفضل يا سيدي. لا خلاص الله يجزيك الخير، لكن عاد السابقات هذيك الله اعلم بدك تجدد الشهادتين. انظر الى وكتاب ينشر ومطبوع ويقدم له من قبل اسماء لامعه في العلم، هذا موجود وشيء محزن. ممكن تتواصل معي بعطيك اسمه. والله مع الاسف انظروا الى حالتنا هذه، التكفير بلعب كرة القدم ما هو نفس الشيء، قوانين غربية كله ما خلص. يعني اللي نجا من الحاكمية مش راح ينجو في البلاء والولاء والبراء، واللي نجا من الولاء والبراء بده يكون يعني ايه انه هذا الشخص دخل البرلمان، وين اللي انتخبوه؟ اللي انتخبوه رضوا بالكفر، الحق على اللي انتخبوه. طيب هاي امرأة ما انتخبت، زوجها انتخب بس هي قائمة مع الكافر راضية بكفره، ما حكم من رضي بالكفر؟ ما خلاص. طيب ما حكم الأولاد الذين ولدوا على فراش الأب بعد كفره؟ كفار. خلاص هذا يا إخوة موجود، موجود. وأخونا في الأزهر في المرصد، أنا زرت المرصد، فلذلك يا إخوة
هناك بالأكلات
يعني شيء عجيب،
بالأكلات
مستند على ظهر النص، ومن لم يحكم بما أنزل الله. الحكم هذا الحكم في المباراة، الحكم اللي في المباراة ولابس شرط، هذا الحكم يحكم بما أنزل الله؟ خلاص ومن لم يحكم بما أنزل الله فلكم كفرون. طيب واللعيبة رضوا بالكفر؟ خلاص. طيب من يقطع الإشارة الحمراء، اطلعت على بعض الأفراد يطلبون فتوى من شيخهم بعدم الوقوف عليها لأنها قانون وضعي. هذا يا إخوة نتيجة تعليم الناس يعني اقتصار في تعليمهم على الجوانب التعبدية، لكن غياب التعليم الشرعي، غياب التعليم الشرعي.
بعد بحث والتبحيث والدراسة الأكاديمية والعلمية وجدنا أن كل هؤلاء كلهم مرضى نفسيين اجتماعيين اقتصاديين. وبوكو حمار حرام، التعليم حرام في نيجيريا. حرام ديت معناها التعليم حرام.
هي من كلمة بوك بالإنجليزية.
أيوة هي التعليم حرام.
بوك بالإنجليزية، لكن هما كانوا يتكلموا عن التعليم الأجنبي.
لا هو التعليم بالطريقة.
بالطريقة الغربية. يعني ابتدائي إعدادي ثانوي لم تكن على عهد رسول الله.
إذن حرام.
لم يكن طبعاً، وحملت هذه الكلمة كلمات كثيرة، وكتبت فيها ثلاث مقالات لم يفعله رسول الله ومدى صدقيتها في أحكام الشريعة، وهي حقيقة يعني مقولة خطيرة جدا. وتم استئصال النص العام والمطلق ومن درج تحت المصالح العامة من الشريعة بهذه المقولة. تم استئصال كثير من الشريعة بهذه المقولة بناء على أنه لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مفزع. لأنه مع أنه مندرج تحت المطلق ومندرج تحت العام ومندرج تحت أصل المصالح ومندرج تحت أصل سد الذريعة، ويعني لنا حديث إن شاء الله ربما يقول إذا سمحتم لي أسرد النقاط حتى نكتفي، لأنه يبدو الوقت سيدهمنا بخصوص صلاة الظهر. طيب، إذن عدم مراعاة دلالة الألفاظ من قبل الطرفين الغلاة والجفاة، كلاهما لا يراعي دلالات الألفاظ، كلاهما لم يميز بين العادي والشرعي، عدم تحرير محل البحث بين الجانب الفلسفي والعادي في الدولة، فلذلك أمضوا على ذلك، عدم التمييز بين المطلق والثابت، وذكرت الشورى مثالا على هذا. النموذج الأصولي بده يكون جمع أدلة، وهذا متروك للمجتهدين. دلالات الألفاظ في الكافرون والفاسقون طبعا مبحوثة بشكل مستفيض في علم الدلالة، وهذا يعني لا أريد أن أفصل فيه لأنه يحتاج إلى محاضرات مستقلة. العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، قضية الحاكمية والخلافة لن تكون هي الألفاظ هي محل البحث، نحن محل بحثنا مرجعية الإسلام لهذا المجتمع المسلم، هذا المجتمع المسلم. الدور الوظيفي للدولة علينا أن ننتبه إليه، هذا أيضا أنه الدور الوظيفي للدولة الموجود اليوم طبعا جزء منه كبير فرض كفايات، يعني لما الدولة تتكفل بالصحة هي تكفلت بفرض الكفايات، وبالتالي تقولي وزارة الصحة ما كان وزارة الصحة وما إلى ذلك، هذا يعتبر ضرب من الجنون. ولذلك الدولة الآن أصبحت تتحمل فروض كفايات كثيرة، احنا بهمنا انه بدنا نأمر بالمعروف بدنا ننهى عن المنكر، هناك معروف سندعو اليه وسنثني عليه وسنقف الى جانبه، هناك منكرات يجب ان ننكرها ويجب ان نحد منها وان نعمل بالوسائل التي يسمح بها الشرع في تغيير هذه المنكرات بالإنكار والتعليم وما الى ذلك والنصح والإرشاد للمسلمين. لذلك لا يعني انه الدولة موجودة تؤدي دور وظيفي انه احنا يعني نرضى بالمنكرات، لا، سننكر المنكر اذا وجد سواء على اي فرد في هذه الدولة، لانه هذا واجب الامانة الشرعية التي حملها الله سبحانه وتعالى للعلماء، لكن الانكار يكون بما يغير. من رأى منكم منكرا فليغيره، ما قال فلينكره، عليك ان تسلك المسالك التي تؤدي الى التغيير. يعني انت عندك والله بتشوف والله سب الرب والدين في الشارع او صح، ودوائر الافتاء افتت، دوائر الافتاء افتت انه من سب الله ورسوله فقد كفر، لانه هذا عمل يلزم منه ايه؟ انتفاء الاعتقاد، ما حد يعني يعظم الله ثم يسبه. فلذلك هذا لا يصح، لا ينبغي، وعلينا ان ننتبه لذلك. تفضل اذا كانت مداخله قصيره. سنأتي إليه إن شاء الله، وسنعطي وقتا إن شاء الله أيضا لمثل هذه الأمور، لأن هذا موضوع دراسي إن شاء الله سنتكلم فيه بإذن الله في نهاية المحاضرة. إذا إحنا كمجتمع بدنا قوانين رادعة، صح، لكن أكيد راح يصير في مجلس قادم، صح ولا لا؟ إحنا بنقول والله لازم ننكر، بس لما يجي المرشح قل له يا أخي إحنا ما بدنا منك لا أسعار بنزين ولا أسعار كذا، احموا لنا ديننا إذا كنت مصادقا. أما مش لما تقلب الأمور جد تقول له هاي شهادات الولد، والله عين إلا الولد، بدنا الدين بدنا الدين. بس لما تقلب جد ويجي المرشح يقول له والله بدنا عمود كهرباء، لا خليك اثبت على انك انت صادق مع الله سبحانه وتعالى. اذا تحدثت انا عن كلام الامام الجويني في كتابه الغياثي. الان التجانس في الامه، ما الذي يصنع التجانس في الامه؟ ما حدث من قبل الغرب انه في عندنا ثنائيات اصبحت في مجتمعاتنا العربيه، ثنائيات الثوره والاستبداد وتنازعات شديدة، حتى الحركات في الحقل الإسلامي من نفس الحقل قاتل بعضها بعضا قتال ردة، قاتل بعضها بعضا قتال ردة. وهذا يعني أنه في عنا إشكال معرفي كبير يجب أن يحل، ويجب أن يحل عاجلا، لأنه إذا لا قدر الله وقعت الفوضى مع بقاء هذه الإشكالات المعرفية، هذا يعني أننا سنعاني الأمرين في الدماء والأموال ومجتمعات المسلمين. التدخل الخارجي، إحنا بنشوف أي بلد بصير فيها فوضى سينزل التدخل الخارجي إليها وسيحرمها مما كانت هي فيه من أمن ونعمة الدين. ضعف التعليم الشرعي، لابد أن إحنا نهتم بالتعليم الشرعي خصوصا ما يتعلق بفقه المجتمع والدولة، هذا لابد أن يكون حاضرا. الآن في مجتمعاتنا كلها بتطالب بالعدالة بالمساواة بالحرية، لكن لا أحد يدري ما الحرية ولا ما العدالة ولا ما المساواة. في حالة لا قدر الله حصول الفوضى سيكون كل له حريته وكل له عدالته وكل له مساواة، يعني مساواته، والحكم في ذلك هو السلاح، من هو أكثر سلاحا وعتادا هو الذي سيصبح أكثر عدلا. هذا يعني في ظل غياب التجانس، يعني تمزيق الأمة، تمزيق الأمة وتقطيعها إربا إربا. هذا إذا فقدنا الإجماعات، وهنا هنا اللي أنا الحل، نحن نتحدث في المشكلة لا نتحدث في الحل. نحن عندنا إجماعات عقدية، إجماعات عقدية، والله وين الإجماعات العقدية؟ بقول لك العقيدة الطحاوية متفق عليها عند كل أهل السنة، متفق عليها. لكن إذا بدك تروح تبحث عن 1% أو 9 الواحد بالألف وتعكف عليه وتنسخ الباقي، هذا شيء ثاني. في عندنا إجماعات عقدية في العقيدة الطحاوية، ويمكن سماعها صوتيا في أقل من نصف ساعة، مسجلة صوتيا تسمع في أقل من نصف ساعة، متوافق عليها بين جميع التيارات الإسلامية الموجودة. اللهم بعضهم يعني شرحها شرحا في بعض المسائل القليلة، نحى فيها منحا مذهبيا داخل البيت السني. نحن نتكلم عن البيت السني الجامع اللي هو هذا هو أصل الإسلام والمسلمين. الأصل البيت السني، البيت السني. نحن أنا نتكلم عن مذهب داخل البيت السني معروفة، وتعتبر عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي يعني من العقائد المجمع عليها، فلماذا لا يعني نعطيها حقها من التدريس؟ بل إن عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني الفقيه المالكي المعروف أيضا، يعني بعض العلماء ألف كتاب في العقيدة، يعني مقدمته في الرسالة، وهي مقدمة يعني قال العقيدة التي يربى عليها الأطفال، وكتب أحد الشيخ أحد الدكاترة في رسالة صغيرة العقيدة التي ينبغي أن يربى عليها الأطفال. أرجو إذا أمكنكم أن تطلعوا عليها، عقيدة ابن أبي زيد القيرواني في كتابه في المقدمة، أنا سأشرحها إن شاء الله، أشرح كتاب الرسالة بعد أن أنتهي من شرح نظم ابن أبي كف في الفقه المالكي، طلبنا من نهايته إن شاء الله. حقيقة هات كتاب التربية الإسلامية من الأول ابتدائي التوجيهي، هاتوا وانظر إلى الصياغة أيهما أجمل وأروع صياغة، وانظر إلى صياغة المقدمة العقدية لابن أبي زيد القيرواني، حقيقة فيها بركة، فيها إيمان، فيها ألفاظ منتقاة بدقة متناهية، روعة في الأسلوب. سنرجع الآن 10 قرون نرى منهجا نقارن بينه وبين مناهج مريم، عقيدة ابن أبي زيد القيرواني اقرأوها. طبعا فيها لفظة أكيد هناك من يعني خفض ورفع فيها على كلمة، يعني سيترك العقيدة كلها جميعها. يعني وجدت أن بعض المقدمات العقدية اتجاه معين بيحذفها من الكتاب، يروح على كتاب ثاني اتجاه بيحذف المقدمة العقدية في كتب الجماعة الثانيين، مع أنه لا خليها، هذه الأمانة العلمية تقتضي منك ذلك. لذلك هذه الإجماعات العقدية التي قال في مقدمها الإمام الطحاوي قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد ابن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. هذه عقيدة مقدمة وهي متفق عليها بين كل التيارات الإسلامية، وكلهم تناولها بشرح وكلهم تناولها بالاهتمام ولم يقدح فيها أحد. نأتي إلى الإجماعات الفقهية. نحن نتكلم الآن بكلام، لكن هذا الكلام كفيل بحق دماء المسلمين. عندما نقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا شيخ. عندما نقول إجماعات فقهية، من الإجماعات عدم التكفير إلا بإجماع. مثلا واحد تارك صلاة تكاسلا، مذاهب الأربعة وفي تفصيل الإمام أحمد بيناه أنه تكترك الصلاة تكاسلا مسلم. إذا أنت خرجت عن المذاهب الأربعة، مذاهب الأربعة أن مجرد الترك تكاسلا ليس كفرا، ليس كفرا، ثم تخالف وتكفر بذلك، وكثير من الدماء أسيلت بهذا. شوف، تارك صلاة تكاسلا، الولاء والبراء، إذا هذا معنى مع الجماعة الثانيين، إذا ناصر الفلانيين، فلانيين يأخذون كذا، إذا كذا. هذه الإلزامات مرفوضة في التكفير بتاتا، مرفوضة رفضا قاطعا، لا يكفر بلوازم الأفعال بتاتا، ما عدا لما قالوا مسائل محدودة: من ألقى المصحف في القاذورة وهو يعلم أنه مصحف وهو عاقل فهذا يكفر، أما واحد ترك الصلاة تكاسلا، واحد أخذ رشوة، واحد قال كلمة نكت نكتة، قال لا، يعني لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا في المستهزئين. إذا قضية تنزيل النصوص، النصوص صحيحة، النصوص بينة، لكن هناك مع الأسف إشكال في التنزيل. إحنا عندنا النص الشرعي له مدلول وله معقول وله تنزيل. المدلول يتعلق بالألفاظ، مفهوم موافقة، مفهوم مخالفة، دلالة ظاهر، دلالة النص، دلالات بتشعباتها. المعقول العلة، العلة. التنزيل اللي هو تنزيل الحكم على الواقع. هنا الإشكالات الكبرى، مش ليست في الحكم. يعني بعضهم يقول فلان أباح البنوك الربوية إذا استحل الربا. لا، هو ما قال إنه هذا الربا حلال، قال الفائدة البنكية ليست هي الربا الحرام. إذا هو عنده الربا محرم باتفاق، لأن الربا من الإجماعات المشهورة، تحريم الربا من الإجماعات المشهورة، لكن هو قال، ونقول هذا قول شاذ ولكنه ليس كفرا، ليس جحودا، لأنه أخطأ في التنزيل ونزل عليها قانون المضاربة. إذن علينا أن نحيي في المجتمع الإجماعات. كل يوم العامي أول ما بيسأل سؤال: اختلف العلماء، اختلف العلماء، اختلف. قال لك وين الدين؟ لا، ترتيب المسألة الفقهية، اتفقوا على كذا، اختلفوا في كذا. لا تشعب على العامة في مثل هذه الأحوال. النموذج الإسلامي اللي أنا حبيت أطرحه هو النموذج التطبيقي لخلافة الصديق رضي الله تعالى عنه، في ظل يعني كيف المجتمع يصل إلى الخليفة وبنصب الخليفة، ما هو يعني غرفة مغلقة حتى ينصب خليفة على المسلمين، لا، ليس هكذا الأمر. نعم، نعجز عن تنصيب الخليفة ونكون خليفة بمقام عام، لكن لا يعني أنه إحنا من أجل أنه نقيم الفوضى بعد ذلك لن نتمكن من إقامة الصلاة. يعني نقيم الفوضى من أجل إقامة الخليفة ثم بعد ذلك نصبح نخاف نقيم الصلاة، لأنه على مذهب كذا وعلى مذهب كذا، والخلافات بين الدين واللا دين موجودة. طبعا المعول عليه انه تجانس المجتمع الفكري هو اللي بده يصنع القياده في المجتمع. الغرب عمل تجانس فكري الا دين، اكثر المجتمع خلاص من ينتخب خلاص صرف النظر، مسائل الدين ما احنا اقصيناها وانتهى الامر. لذلك تنجح الديمقراطيه لانه في نظام اداري موجود اللي هو التمثيل، والفلسفه تقوم على اساس انه لا يوجد دين، هيك المجتمع. لكن لما تاتي على المجتمع الاسلامي الامر مختلف تماما، مختلف تماما. عليك ان تراعي هذه المجتمعات وانها مجتمعات ستبقى مؤمنه وستموت مؤمنه، ولن ترضى بان يخدش احد كلام ربها وكلام نبيها، هذا مرفوض تماما ايا كان. فمثلا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من قبيله تيم، وقبيله تيم اضعف قبائل قريش. اين القبليه؟ هم نفسهم اللي كانوا يتقاتلون على القبليه واوس وخزرج، ارتقى فيهم الاسلام الى مستوى الاجماع. من يقول أننا حتى نقيم مجتمع العمران لابد أن هذه القبيلة تلغى، هذا كلام غير صحيح. المجتمع الصحابي الأول أقامته القبيلة، لكن العقلية مش قبلية، العقلية ليست قبلية. لذلك قبيلة تيم من أضعف قبائل العرب، وقال الشاعر ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود. يعني هم موجودين ما حدش بيسألهم، وهم غايبين يقضى الأمر، يعني لا شيء. طب أول خليفة في الإسلام منهم، أين ذهب بنو أمية؟ هم اللي بايعوا، وهي أقوى قبيلة من قبائل قريش، هم وبنو هاشم، ويعني بايعوا رجلا من تيم. لكن لماذا؟ قالوا رضيه رسول الله لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا. كلمة ملخصة، يعني أنت بدك تقيس الدنيا على الدين، يعني الأفضل للدين أفضل لدنياك. لذلك قال رضيه رسول الله لأمر ديننا في الصلاة، أفلا نرضاه لدنيانا. مجتمع في منتهى الوعي، يعني العامل الاقتصادي مش مؤثر. يعني الأنصار والخزرج، الأنصار والأوس والخزرج ما قالوا والله أثرت على الإنتاج عنا ومزارعنا ونحن الآن وإحنا أصحاب الأرض. اختفى هذا الحديث تماما، اختفى. ما الذي أخفاه؟ أنه في عقائد حاضرة في الأذهان، إحنا العقائد حاضرة والحمد لله، لكن بدنا نفعلها. العقائد حاضرة، أنت مسلم أخي حيثما كنت وأنا أخو، هذه الأخوة اللي بيقوم عليها المجتمع الإسلامي. مش أنا حتى أعرف بدي أتعامل معك لازم أعرف أولا من وين أنت
ومتى نصب.
نصب وفي أحلك وقت، وفي يعني في ظرف يتوفى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدقوني من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم موته، إنه ترك هؤلاء الرجال، إنه ترك أمة تستطيع بنفسها. إذا نجح، نجح، استطاع من هذه الأمة القبيلة التي كانت يعني تحتفل على يعني تلال الرمال بكم قتلت من أبناء عمها. الآن رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. إذا مرجعية الدين، إحنا مرجعية الإيمان، مرجعية الصدق، مرجعية العدل، هذه هي مرجعية المسلمين التي ستقام على أساس الشرع. يعني أنا قلت لك الخمر محرم مجمع عليه، الحمد لله مرتاحين نفسين. طب لو واحد أجل قال بدنا نبيع الخمر، بتلاقي الناس ماذا فعل هذا الرجل؟ كيف يقول ذلك؟ إذا هو تعدى على الأمة، تعدى على المجتمع. إذا إحنا نملك التجانس، الإجماعات الضرورية والمشهورة والنظرية. الغرب يا أخواني يتمسك بأدنى سبب للاتفاق، أدنى سبب، يعني الفلكلور الشعبي والمسرحيات والرقص والأكلات الوطنية، بتلاقي فيها ثقافة الأكل وثقافة اللباس، لأنه هذا البقية مشترك عندهم في الثقافة، هذا المشترك في الثقافة يتمسكون به. بينما نحن نجد من يغمز في الإجماع، من يغمز في الإجماع الذي هو ثابت الأمة الجامع لها. انظروا الأمم التي تحترم نفسها عندها استعداد تتمسك بلباس مشترك، بثوب مشترك يبقى من التاريخ، وأن تحتفل حتى الآن بريطانيا بأن قضاءها عبارة عن السابقات القضائية من عهد القبائل الجرمانية الإنجليزية. إحنا بعضنا يجي يتكلمني في رسول الله وسنته، كيف هذا؟ أمم موجودة اليوم من الدول ذات التقنية والآخره، وتجدها مرجعها القضائي سابقات قضائية على عهد الزمن القبلي، يعني الذي يقابله عندنا الجاهلية الأولى، الذي يقابله عندنا الجاهلية الأولى. كيف وقد أكرمنا الله بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك الأمم اللي عندها ما عندها إجماعات تصنع مشترك، ويجب أن تصنع المشترك حتى ينتظم شأنه المجتمع. لذلك مثلا وثيقة حقوق الإنسان الفرنسية غير مسموح بالتصويت عليها في البرلمان بتاتا، لا يسمح. وثيقة الاستقلال الأمريكية لا يسمح أن تطرح للتصويت، ليه؟ لأنه هي إجماع. طيب إحنا يجي وكل واحد نقول له أجمعوا، لا لا لا، من ادعى الإجماع فقد كذب. يا أخي إحنا ما بنحكي في طريق ثبوته، إحنا بنحكي بحجيته. يا أخي ميزوا بين طريق الثبوت وطريق الحجية. إذن في عنا إجماعات، هذه الإجماعات هي التي تشكل عصب الأمة. لذلك علينا أن نبرز الإجماعات حتى نوقف فتنة العامة. العامة أصبحوا يقفلون كل الدين اختلاف، أحزاب متصارعة، جماعات متقاتلة، اللي في المسجد غير متفقين. أحيوا الإجماعات، لما نحيي الإجماعات نحن نرسم طريق مجتمع آمن. لذلك عندما حدثت القلاقل في بعض بلادنا العربية وكلها بلاد واحدة، عدم وجود نظام معرفي متسق أدى إلى اقتتال دموي، غياب الإجماعات أدى إلى اقتتال دموي تحت عنوان التكفير، تحت عنوان العمالة، تحت عنوان كذا. لكن لو أحيانا الإجماعات في الدماء، الأصل في الدماء العصمة لا تستباح إلا بيقين، والله كله حصل قتل الشك وصار قتل المصلحة وهو إلى آخره، ما السبب؟ تجاوز الإجماعات. الإجماع يصنع المجتمع، الإجماع العقدي يصنع الأمة. وبالتالي إذا ركزنا على هذه الإجماعات عندئذ نستطيع بناء أمة. أما حوار، تعال نقول بدأ الحوار وكلام زائد كلام يساوي كلام، ما في أرضية مشتركة للحوار، هو عبارة عن كلام زائد كلام يساوي كلام. ولما يفشل الحوار نتفق على استئناف الحوار، حتى إذا فشل استأنفنا. هذا خض في الماء لن يعطيك زبدتين، لكن ضع الإجماعات على الطاولة. هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كتابها، هذه عقيدتها، ستصنع مجتمع متماسك. خصوصا أننا اليوم نشهد نعرات على مستوى مذهبي ضيق، على مستوى قوميات ضيقة، تهدد الدولة القطرية نفسها. الدولة القطرية هناك يعني في أقاليم معينة لنا حقوق كذا، أنتم لكم حقوق كذا إلى آخره. أين الإجماع على لزوم الجماعة؟ لزوم الجماعة من الدين، وسميت أهل السنة والجماعة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة. لذلك إجماعاتنا المفترض، ونتكلم عن إجماعات عقدية علمية ومدونة، حط عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي، حط الإجماعات الفقهية الثابتة، ما هي مستوياتها ضروري ومشهور ونظري، وكل له مقال وتفصيل. لا يوجد أمة عندها مثل إجماعاتنا والله أبدا. انظر إلى الأمم، والله في حفلات سفاراتها تلاقي جايبين لك لباس كذا وكذا، يقول لك هاي المشترك اللي عندنا. يا رجل عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندنا كتب السنة، صحيح البخاري. كل يوم واحد، أليس البخاري إنسانا؟ نعم إنسان. إذن صحيح البخاري خطأ، لأن الإنسان يخطئ. كلام فاضي، تشكيك بالسنة، تشكيك بالإجماع، تشكيك بالثوابت. وين تروح؟ تروح على أشياء ليست ترقى في أفضل أحوالها إلى واحد بالألف من مستوى حجيات الإجماع. لذلك نظرنا ينبغي أن يكون على الإجماع، نتجاوز تعدد الاجتهاد المعتبر. هذا يعني فيه عفو من الله، فيه رحمة من الله، فيه سعة يكفل لنا التعدد. انظروا الشريعة كفلت لنا حدود الأمة بالإجماعات،
وكفلت لنا حرية الاختيار ومساحة الحرية للإنسان في الخصوصية في الاختيار من مذاهب أربعة. قال والمجمع اليوم عليه الأربعة وقفوا غيرها الجميع منعه. فلذلك أيها الإخوة نريد أن نحيي هذه الإجماعات، نريد أن نصنع أمتنا على مكث، لا نريد أن يعني تستباح في المستقبل الدماء، أن تفتت الجماعة بدعوات الحرية العدالة المساواة، ثم بعد ذلك إذا انهار نظام الدولة تجد أن المسلمين يقتلون أنفسهم والعدو يشكرهم على هذه الهدية. ولكن لو أننا أحيينا الإجماعات لكانت هذه الإجماعات هي مخرجنا السليم والآمن لصناعة مجتمعات مستقرة تنطلق نحو العلم. لأنه إذا أنت دخلت طالب الهندسة إلى مختبر الهندسة وما زالت مرجعيته الدينية مشوشة، راح بعد ما يطلع من المختبر مش راح يدور على ما الجديد في التخصص، راح يدور على كتاب في الدين، لأنه لابد أن يطمئن لدينه أولا. فإذا هو ونصيبه عثر به فلان فهو على مذهب فلان، لقيه فلان فهو على مذهب فلان. إذن نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وأظنني يعني قد أتيت يعني على كثير من النقاط التي أعددتها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم وأشكركم على حسن انصاتكم واستماعكم. وتفضلوا نفتح المجال للأسئلة، تفضل.